الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في هذه السلسلة حماية منهج السلف ذكر موضوع التبديع، وقد تحدثنا عن ضوابط البدعة وبعض الانحرافات في التبديع، وذكرنا أن من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عباده نعمة إكمال الدين، وأن شريعة الإسلام شريعة كاملة من جميع الوجوه لا نقص فيها ولا تحتاج إلى من يكملها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الابتداع في الدين تحذيرا بليغا في نصوص متعددة، وذكرنا خطورة البدع والإحداث في الدين، وأن من أعظم مقاصد الشيطان إيقاع الإنسان أو المسلم في البدعة إذا أيس من وقوعه في الكفر. وبينا أن النجاة من هذه العقبة الخطيرة لا تكون إلا بالالتزام بالكتاب والسنة، وهذا على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثم ذكرنا بعضا من خطر عدم الانضباط أو عدم ضبط القواعد والضوابط في باب البدعة، وأن الخلط بين البدعة والسنة سيكون نتيجة لذلك، بالإضافة إلى خسارة الوسطية وأيضا الجور في الحكم على الناس والوقوع في أخطاء في العبادات. وكذلك عرفنا البدعة بأنها لغة ابتداء الشيء من غير مثال سابق، ومعنى اسم الله سبحانه وتعالى البديع، وهو الخالق للأشياء على غير مثال سابق كالسماوات والأرض. وذكرنا معنى البدعة في اصطلاح العلماء كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فقال: البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن عبارة طريقة في الدين يخرج بهذا القيد المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمور الدين والعبادات، وكذلك تخرج المعاصي والمنكرات دون البدعة من الصغائر والكبائر. اللهم إلا إن فعلت على وجه التقرب إلى الله، يعني واحد يفعل ذنبا يتقرب به، يعني وهذا يتخيل في بعض أوضاع، طبعا ممكن يكون استخفاف بالدين وممكن يكون من الجهل المطبق. وكذلك لما قلنا بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة، طبعا مخترعة يعني لا دليل عليها، تضاهي الشرعية يعني تشابه الطريقة الشرعية في الظاهر لكن في الحقيقة مضادة للطريقة الشرعية. وذكرنا بعض أوجه الالتباس، ومن ذلك أننا لا يجوز أن نحد حدود في الأعداد أو الهيئات أو نحدد مكان أو زمان لم يرد في الشرع. فالذكر الجماعي بصوت واحد مثلا تسبيح تكبير من أي وجه هو بدعة؟ الهيئة. والتزام عبادات معينة في أوقات معينة بلا دليل شرعي، كالتزام صيام نصف شعبان، لا على أنه من أيام البيض، على أنه 15 شعبان تحديدا، فهو لا يعبأ بالثالث عشر ولا بالرابع عشر، هو يخصص 15 شعبان بصيام بدون دليل، ويقصدها لأنه 15. وكذلك أول جمعة من رجب فعل عبادات فيها تقصد هذه أول جمعة من رجب. وذكرنا أن البدعة لو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأن عند ذلك ستصير الأفعال العادية مثل التهاني المباحة التي لا علاقة لها بالعبادات، تهاني في عادات الناس في أمور من العادات، وسيتبين الآن بمشيئة الله تعالى المزيد حول هذا الموضوع. عندما قلنا في التعريف يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو المبالغة في التعبد لله تعالى، صار واضحا أن المبتدع يقصد بالبدعة التقرب إلى الله، يريد كسب الحسنات بهذه البدعة. ومن البواعث على البدعة كما قلنا أن الجديد كل جديد له لذة، الملل من المشروع، لأن الشيطان قد يدخل على بعض الناس من باب إن خلاص يعني هذه خلاص عملتها كثيرا، المشروع يعني عملته كثيرا، خذ شيئا جديدا. ويبعث الشيطان النشاط في النفس لهذا الجديد، والملل من المشروع اللي عليه الدليل الذي جاء به الدين، هذه من سبل إبليس، من مسالك الشيطان، بحيث ينشط في البدعة ويثبطه في السنة. ولذلك لا يرى كثير ممن يفعلون البدع وجها للخطر فيها، يقول بالعكس احنا نحس بنشاط، والله نصبر عليها ولها أثر في نفوسنا إيجابي وننشط، لكن هذا عمره ما كان دليلا على أن هذا عمل مشروع. يعني كل واحد ينشط في الشيء ما يعني أن هذا مشروع، فقد ينشط في شر، قد ينشط في بدعة، قد ينشط في معصية. لكن خطورة البدعة هنا كما قلنا بأن ظاهرها مرضات الله، ولذلك الذين يجادلون في البدعة ما يلتفتون إلى مخالفة وجه مخالفة الشرع فيها، وإنما يلتفت كل نظره منصب على أنه ألسنا نعبد الله؟ ألسنا نتقرب إلى الله بهذا العمل؟ رأى سعيد المسيب رحمه الله تعالى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر فنهاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، رواه البخاري ومسلم. فالرجل مجادل قال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ إحنا مثل ما قلنا يعني العام يقول كفرنا أنا نصلي، أنا بصلي بعد العصر، أنا بصلي بعد الفجر، كفرنا إحنا نصلي ونصلي لله وليس إلى صنم، أيعذبني الله على الصلاة؟ فأجاب سعيد رحمه الله الإجابة العلمية، يعني هنا 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 يبرز العلماء لما يجي المحك هذا، فيأتي المناقش بكلام ظاهره الحق، يعذب الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لأنك خالفت وصليت في الوقت الذي منعك من الصلاة فيه. والحديث رواه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى، وإسناده صحيح في الإرواء. قال الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن مسيب رحمه الله، وهو سلاح قوي على المبتدع الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون ذكر الله، ينكرون الصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون عليهم مخالفة السنة في الذكر أو في الصلاة أو في غيرها. واحد من المبتدعة من أصحاب العقائد الباطنية، عندهم صلاة غريبة، ركعتين وراء ركعتين، سريعة جدا جدا، ما فيها طمأنينة، ما فيها طمأنينة. فوقف في الحرم يصلي هذه الصلاة. نحن قلنا طبعا أن البدع فيه عقائدية في العقائد وفيه في العبادات، وأن كثيرا ما تكون موجودة يعني معا. فهذا الرجل المبتدع على العقيدة الباطلة قام يصلي ركعتين وراء ركعتين وراء ركعتين وبسرعة ما في طمأنينة، فواحد من أهل السنة جالس بجانبه بعد ما سلم قال له: يا فلان، والله ركعتين، والله إن ركعتين بطمأنينة على السنة خير لك من كل هذه الركعات. فالمبتدع قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يلا شو عاملة ناصبة، ما تلعب، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالسني لما رد هذاك جاب آية ما لها علاقة بالموضوع: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ طيب شلون يصلي العبد هذا الذي يصلي؟ كيف يصلي على خلاف السنة؟ فأجابه بآيات أخرى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لماذا تصلى نارا حامية وهي عاملة ناصبة؟ وكذلك يعني هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الحافظ الرجب رحمه الله: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلال والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. جامع العلوم والحكم. فهذه البدع تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هو مردود باطل غير معتد به. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. عمل عملا، هو يقصد فيه بالعمل هذا تعبد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، خلاف سنتنا، خلاف طريقتنا، ليس عليه شرعنا، ليس عليه أمرنا، فهو رد مردود عليه حابط. قال الحافظ رحمه الله: وهذا الحديث معدود في أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. فتح الباري. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، وفي رواية: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ، يعني في العهد النبوي، دينا فلا يكون اليوم دينا. الاعتصام. قال الشاعر: لذ بالنبوة واقتبس من نورها واسلك على نهج الهداية تهتدي، وإذا رأيت الصادرين عشية عن منهل الدين الحنيف فأوردي. الدين دين الله لم يعبأ بمبتدع ولم يحفل بضلة ملحدي. طبعا يدخل في البدعة كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه، هذا أيضا بدعة، لأنه بل بدعة بليغة، يعني أن الله نهى عنها بالنص وهو يتقرب بها إليه. مثال: التقرب إلى الله بسماع المعازف والرقص والغناء، وهذا موجود في حلق الذكر عند الصوفية، فعندهم مزمار، ناي، طبل، دف، عندهم في حلق الذكر موجود. ولما يأتون بهذه الأذكار أو المدائح الملحنة ومعها هذه المعازف، وهذا موجود في قنواتهم الفضائية، ما يعني لا يمكن أن ينكروه، يعني هم يجاهرون به. هم الآن هذه المعازف وهذا الغناء منهي عنه الشرع، الشرع نهى عنه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وصوتان ملعونان، مزمار عند نعمة، ونهى عن الكوبة الطبل إلى آخره. الآن هذا شيء نهى الله عنه، فهم يتقربون به إليه، ويقولون إن التأمل في جمال الصور والأشكال الجميلة، طبعا ما أقصد بالصور اللي مصورة، لا يقصد نفس الأد، يقصدون الأشخاص. من امرأة وأمرد يصف النفس ويسمو بالإيمان و... طيب الله قال يغض من أبصارهم أمر، وهذا يجعل النهي عبادة، يعني ارتكاب المنهي عبادة. كذلك من ضمن الأمثلة تقرب إلى الله بمشابهة الكافرين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، تصفير وتصفيق، صفير وتصفيق. هذه كانت عبادة قريش عند الكعبة. قال: وهذا كمن تقرب بسماع الملاهي أو بالرقص وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية. جامع العلوم الحكم. طبعا ذكر مثالا ابن رجب رحمه الله في الكلام، قال: أو بكشف الرأس في غير الإحرام، التقرب إلى الله بكشف الرأس في غير الإحرام، يعني ضربه مثالا على البدعة، تقرب إلى الله ليس يعني واحد مثلا اتخذها زينة. في بعض البلدان تغطية الرأس زينة، في بعض البلدان كشف الرأس هو الزينة. فلو واحد اتخذ كشف الرأس قربة إلى الله في غير الإحرام، ويقصد بالكشف ليس كشف الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقصد به المعنى الموجود في الإحرام. يعني الآن كشف الرأس في الإحرام ما هو؟ يعني تواضع، إخبات. طيب، لأن العرب كان عندهم تغطية الرأس زينة، فترك الزينة لله في الإحرام والبعد عن الترفه والطيب والمخيط، نعم، أضحي لمن أحرمت له كما قال ابن عمر، هذا من التعبد في هذا المقام. فإذا كشف الرأس تعبدا في غير هذا المقام تقربا صار بدعة. ويدخل في البدعة أيضا كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات على وجه لم يعتبره الشارع. مثال: التقرب إلى الله بلبس الصوف، وما ورد في الشرع فضل في لبس الصوف، إنما لبس الصوف فله كذا، ولا دخل الجنة، ولا عليكم بلبس الصوف، ما ورد. فالتعبد لله بلبس الصوف بدعة. لكن واحد لبس الصوف في الشتاء ليستدفئ، فيها شيء؟ لا، لأنه لا يقصد تقرب الله بلبس الصوف، يقصد الآن وإن لبدنك عليك حقا، يقصد خلاص أنه الشتاء هذا عادي الناس يلبسون الصوف في الشتاء للاستدفاء. التقرب إلى الله بالصمت الدائم، الواحد ما يتكلم. وكذلك لو واحد قال: أنا ما أتكلم إلا بالقرآن، آتنا غداءنا، اجعل لنا موعدا لن نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، لا تحرك به لسانك، وما في يعني خلاص، حتى في العادات، حتى يعني حتى في استقبال الضيف، في أي شيء كلها يعني يقول: أنا ما أتكلم إلا بالقرآن. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بغير القرآن، والصحابة تكلموا بغير القرآن، وهذه بدعة. تقرب إلى الله بهذه الطريقة بدعة. تقرب إلى الله بترك أكل اللحم خلاف الذي لا يأكل اللحم تطببا علاجا. فالأول مبتدع والثاني ما عليه حرج. التقرب إلى الله بالقيام في الشمس وعدم الاستظلال، ما في الإسلام عبادة إنك تقف في الشمس طيلة الوقت، وهذا الإرهاق والإجهاد للنفس ما لك عليه أجر، بل في وزر لمن فعله تقربا. بل إن حديث إن لجسدك عليك حقا ولا ضرر ولا ضرار يأبى ذلك، وتجي ضربة شمس ويمكن يموت ولا يكون شهيدا ولا شيء. ويدخل في البدعة أيضا الغلو في العبادة بالزيادة على القدر المشروع والتشدد والتنطع في الإتيان بها. مثال: التقرب إلى الله بقيام الليل كله وترك النوم دائما. يقول لو أموت ما أنا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أخشاكم لله وأعلمكم به، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا التقرب إلى الله باعتزال النساء وترك الزواج بدعة، وطبعا الصوفية يفعلونه مشابهة لرهبان النصارى. يعتبرون النصارى يعني أن هذا ترك الزواج ترفع عن الشهوات يعني. ولذلك الإمام الباقلاني رحمه الله لما ملك النصارى أرسل إلى خليفة المسلمين قال: ابعث لنا واحد يعني نتناظر نتفاهم نتناقش نشوف إيش عندكم إيش عندنا. فأرسل له الإمام أبا بكر الباقلاني. طبعا لما أراد أن يدخل عليه قال جلساء الملك: إن هنا في مشكلة. قال: ما هي؟ قالوا: هذول المسلمون هؤلاء ما يركعون لغير الله، وإحنا كيف يدخل عليكم ما يركع؟ كيف يدخل عليكم ما يركع؟ لازم يركع. قال: طيب إيش الحل؟ فاتفق رأيهم على أن يجعلوا الباب قصيرا بحيث يضطر للانحناء والدخول فيكون قد ركع للملك. فلما جعلوا هكذا جاء أبو بكر رحمه الله ما شاف، قالوا نرجع المشاورة والسفارة ونشوف السفير، استدار فدخل بقفاه، ما تحتاج للمسألة، استدار ودخل بقفاه بالريوس. طبعا هذه أول بخعة يعني، هذه أولها يعني، ما نالوا مراده، بالعكس صارت أقبح، ولو دخل عادي كان أحسن يعني هذا الآن. طيب ثم اتجه إليهم في المجلس وحياهم، ولما وصل إلى صاحب الصليب الأكبر لمثل البابا يعني قال: كيف حالك وكيف حال أهلك وأولادك والزوجة؟ طبعا ثاروا: ويلك ويلك، وقر صاحبنا وقر صاحبنا، يعني هذا ما يليق، هذا البابا ما يليق يتزوج ولا يجيب أولاد. قال: سبحان الله، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد. 2-0. قام واحد، طبعا هم أعدوا له، قالوا: ما خبر أن زوجة نبيكم عائشة كانت مع رجل يقال له صفوان وخلا بها في السفر وصارت أشياء يعني؟ قال: إن الله قد برأها من ذلك في كتابه، كما برأ مريم عليهما السلام، لكن مريم أتت بولد وعائشة لم تأتي بولد. يعني هذه أبلغ يعني. طيب التقرب إلى الله باعتزال النساء إذن وترك الزواج مطلقا هذه بدعة. التقرب إلى الله بصوم الدهر كله كما جاء في حديث: الذي يصوم الدهر لا صام ولا أفطر، يعني صيام غير مشروع، بدعة. اعتقاد مثلا أن الزيادة على السبع أحسن، يعني مثل يروح في الطواف يقول 7 و2 احتياط، في الرمي 7 و3 احتياط. هذه ثلاث، إذا هو متيقن من 7 في الطواف في الرمي فإن الزيادة عليها بدعة قطعا. هذا ما هو مو واحد شك في الحصى ولا شك في، هذا متأكد أنه أتى ب7. فالزيادة بدعة. واحد يقول: أخذت أطوف مع أمي في الزحام الشديد وبعدين شكينا. شوف هذا سؤال جاني في الحج يعني. أنا أقول الثاني وتقول السادس. قلت يمكن مسكينة يعني من الأهوال التي رأتها في الزحام. طيب، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رطن إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلا، فقالوا في تبرير هذا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا، يعني خلاص أنه هذا غفر له عليه الصلاة والسلام فهذه العبادة تكفي يعني، لكن نحن ما غفر فلازم نزيد. الفكرة كيف تجي، يعني كيف يفتح باب الشر، كيف تجي البدعة. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. قال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. وفي رواية قال بعضهم: أنا لا أكل اللحم. قال بعضهم: لا، أنا لا أنام على فراش. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. هؤلاء أرادوا أن يتركوا أشياء حلها الله على وجه التعبد والتدين والتقرب. قال الشاطبي في الاعتصام: وكل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. الاعتصام. قال شيخ الإسلام: ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات. يعني هذه قضية طريقة صوفية، ما يريدون جنس اللذة، يعني مثلا لذة النوم، لذة الطعام، لذة النكاح، لذة. هل الشرع يعني جعل ترك اللذات كلها، كل اللذات عبادة؟ لا، جعل الترك مقيدا عبادة. مثلا لذة الطعام والشراب والنكاح في رمضان من الفجر إلى المغرب، يعني حتى شوف التقييد يعني، وأمر بتأخير السحور وتعجيل الإفطار حتى ما يصير فيه زيادة. هذا ترك للذات مشروع، لكن لاحظ أنه مؤقت، وفي رمضان يعني خلاص العيد لازم تفطر. فمن ترك جنس اللذات، قال ولا لذة النساء ولذة الفراش ولذة الطعام، ما فيه، ممنوع، سأمنع نفسي تقربا من جنس اللذة من أصلها، هذا مبتدع. قال شيخ الإسلام: ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات. طبعا ابن عباس لما لبس لباسه الجميل وذهب للخوارج، لأن عندهم أيضا قضية التقرب بترك، مو بتحريم، خلاص حرمون أشياء حلها الله. طيب، من الضوابط في موضوع البدعة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على المشروعية، وهذا معنى قول أهل العلم: العبادات توقيفية، أو العبادات مبناها على التوقيف، مبنى العبادات على التوقيف، فلا يجوز تعبد لله بشيء لم يشرعه الله. معنى كلامهم أنه العبادة متوقفة على النص، العبادة متوقفة فعلها، فعل أي شيء تعبدا يتوقف ويعتمد اعتمادا كليا على الدليل، وبهذا ينضبط الدين. فمن أتى بعبادة جديدة في أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها أو زمانها، بدعة أصلية ولا بدعة إضافية، بدعة، خلاص هذه بدعة، فإذا لم يكن عليها دليل فهذه بدعة. ولا يقال في النقاش: إيش دليلك إنها بدعة؟ هذا اللي يعني يناقش بهذه الطريقة، إما مكابر مغالط وإما جاهل. يعني إذا مثلا عمل أي بدعة وجيت أنت بتنكر عليه، قالك تنكر علي، هذا الدليل، هذا الدليل. لا تنبخع، لا تتوقف، لا يعني لا تحتار، هو اللي عليه يجيب الدليل، هو الذي خالف الأصل. الأصل إن العبادات بابها مغلق إلا بدليل، ما في عبادة إلا بدليل، مسكر ممنوع. الأصل المنع إلا بدليل. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنت اللي تجيب الدهات، أثبت إن الله شرع هذا في النقاش. هذا مهم ترى في النقاش، في النقاش في المناظرة، لأن المبتدعة يغالطون يكابرون. تنكر عليه يقول تنكر عليه، هات دليل. فقل هات الدليل أنت. الأصل في العبادات المنع إلا بتوقيف إلا بدليل. وين دليلك على فعلك؟ تعبد الله على كيفك؟ اخترع عبادة على كيفك؟ تقرب إلى الله بدون دليل كذا يعني بالاختراع؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله، اقتضاء الصراط المستقيم. إذن قالوا: نحن والله إذا نبتت أسنان الطفل نعمل طبخة أكلة فيها قمح وسكر، ما أدري يعني، بمناسبة نبات أسنان الطفل، ونعزم أقاربنا ونوزع الجيران. هذه عادات ولا عبادات؟ عادات. إيش حكمها؟ جائز. ما يفعلون ترى تقرب إلى الله. هذه الطبخة بالذات يعني، هذا القمح بالقمح بالسكر بجوز الهند مدري إيش، ما هو لا هو لا يتقرب إلى الله بهذا تحديدا. هو هي عادة عندهم، عادة بمناسبة نبات أسنان الطفل، ما في شيء مباح. قال شيخ الإسلام: الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحضر منها إلا ما حضره الله. طيب، من عبد الله بنوع من العبادات لا دليل عليه فقد ابتدع في الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أصحاب الاستقراء الشامل، في علماء يعني ما كان متخصصين في جانب معين، لا، اطلاعهم شامل، يعني تفسير، حديث، فقه، عقيدة، أصول، تاريخ، سيرة، لغة، أدب، شعر، يعني ما يقرأ تفسير تفسيرين خمسة. وقال إنه يرجع أحيانا في التفسير في آية واحدة إلى 70 تفسير، 100 تفسير. فشيخ الإسلام من أصحاب الاستقراء التام. طبعا في الغالب أولاقهم خلص، خلص 6 والكتب 9 والكتب وزيادات فلان خلص. قال: فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها بالشرع، لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حضره الله ورسوله. الآن لو ناس نزلوا بيتا جديدا وعندهم عادة تسمى النزالة، يذبحون ذبيحة أو طعام يجمعون عليه الناس، الجيران، أقارب، معارف، بمناسبة البيت الجديد، ما حكمه؟ إباحة، جائز. ليه؟ من العادات. هو لا يعتقد أن السنة كذا، سنة البيت الجديد ذبح ذبيحة كالأضحية، وما لا يعتقد بذلك. لو اعتقد ابتدع، لو اعتقد يعني أنه هذه مثل العقيقة يعني يتقرب بها إلى الله، مثل الأضحية تقرب بها إلى الله، خلاص ابتدع. لكن هو يقول: يا أخي هذه من عاداتنا، نحن من عاداتنا أننا إذا نزلنا بيتا جديدا أكرمنا الجيران وأكرمنا من حولنا، ما فيها شيء. لكن إذا رافقتها اعتقادات ذبح الذبيحة يطرد الجن مدري إيه، خلاص دخلنا في 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 مسار آخر، دخلنا في بدع متعلق بدع اعتقادية، بدع اعتقادية. قال شيخ الإسلام: لأن الأمر والنهي هما شرع الله تعالى، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه أنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: والعادات الأصل فيها العفو، يعني متروكة للناس مباح، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قال: ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه، القواعد النورانية. قال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله، كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه سبحانه. طيب، إذن العبادات، لو جاء واحد قال: يا أخي العادات، لو قال: عاداتنا أن في الخطبة أن الخاطب يأتي معه بالعمدة أو شيخ أو كبير أو شخص له منصب ليتكلم هو في الخطبة، يقول: نريد أن نخطب، مثلا نريد أن نخطب ابنتكم لفلان، هذه الوجاهة أو الجاهة كما يسمى، إيش حكمها؟ مباح، ما في شيء. لو قالوا: من عاداتنا أن أهل الزوج يأتون لأخذ الزوجة من بيت أهلها، يعني مو نحن نوصلها، نوصل له إياها، يعني مو نحن نجيبها لعن، هم لازم يجوا يأخذوها تقديرا أو اعتبارا أو يعني بيان الرغبة فيها، إيش حكم ذهابهم لأخذها؟ مباح، ما في شيء، ما في شيء. وهذه الأعراف قد تكون لها أهمية، لأن وراءها أشياء، مثلا وراءها تقدير، احترام، اعتبار، يعني تعني عند أهلها الكثير، تواضعوا على ذلك واتفقوا عليه، صار عرفا بينهم سائدا، فالمشي عليه طيب، ما في إشكال، وله بدعة ولا شيء. لكن البدع عندما تأتي أمور قبيحة أو يعني المحرمات قد تكون في بعض العادات لأشياء منكرة، يعني أشياء انكرها الشرع، لو قال: والله نحن عاداتنا الجلوس مختلط، هذا حرام، حرام. فالعادات ممكن يصير فيها حرام وممكن يصير فيها بدع، ولكن الأصل فيها الإباحة والحل، ويعني اعتبارها والاهتمام بها مما يعين على يعني أن يعيش الناس بسلام، يعني نعم، اعتبارها في الاهتمام بها من أسس، يعني إذا صح التعبير، التعايش السلمي بين الناس، أي الروابط، العلاقات. في عندنا جانب آخر من جوانب، هو قضية المعاملات، يعني البيع، شراء، استئجار، رهن، كفالة، حوالة إلى آخره. قلنا أن الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على 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 الأمر هذا. طيب، ماذا بالنسبة للعقود والمعاملات؟ العقود، لأن أنا بعطي راتب أسبوعي يا أخي، أنا بعطي راتب أسبوعي، أنا بعطي الراتب يعني كل 10 أيام، كل كذا. طيب، المعاملات، العقود، المعاملات ما هو الأصل فيها؟ هل الأصل فيها الحرمة حتى يأتي في الشرع ما يبيحها؟ الجواب أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. يعني المعاملات تشبه العادات، أن الأصل فيها الإباحة. بع كيف شئت، استأجر كيف شئت، اعمل تعاقد كيف شئت، حط شروط في العقد كيف شئت تتفقان عليها، بس في ضوابط. ربا ممنوع، جهالة ممنوع، غرر ممنوع، ميسر ممنوع، خلاص في أشياء معينة ممنوعة. نهى عن الثنية إلا أن تعلم، يعني ما يجوز مثلا تقول والله بيعك بيتي بس ترى شوف أستثني أني أجلس فيه المدة اللي تعجبني، يمكن تجلس 99 سنة. فإذا خالفنا الآن، لأن الحديث يقول نهى عن الثنية إلا أن تعلم. تبغى تستثني لنفسك شيئا في بيع البيت مدة، تروح حتى أطلع حتى أشوف بيت جديد وأدبر نفسي والعفش و... طيب حط مدة 6 شهور 4 شهور 3، حط. نهى عن الثنية إلا أن تعلم. طيب، فإذا الأصل في المعاملات الإباحة والصحة، الأصل العقد صحيح ما اتفق عليه المتعاقدان ويمشي بينهما يعتمد، إلا إذا ثبت أن فيه مخالفة شرعية. والله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والشروط والمعاملات فهي بين العباد أنفسهم، والله قد عفى، يعني ترك لهم ذلك، يتعاقدوا كيف يشاءون ويتعاملون، يتعاقدون كيف يشاءون ويتعاملون كيف يشاءون، ولكن وضع لهم ضوابط ولمصلحتهم، يعني الله لا يستفيد شيئا، لمصلحتهم حتى تنضبط أمورهم. لو هذه الضوابط ما وضعت سيظلم بعضهم بعضا، ويغبن بعضهم بعضا، ويغش بعضهم بعضا، ويأكل بعضهم أموال بعض. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه وعلى المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه، وإيش؟ ابتداع غير ما شرعه. يعني هو أن الانحراف جاء من ناحيتين، اخترعوا أشياء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا على أنفسهم أشياء أباح الله، واتبعوا أحبارهم ورهبانهم في تحريم ما أحل الله. قال الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. أنت الآن تجي تقول الوصيلة الحامي سائبة، تجي تقول أول نتاج الناقة، يعني أول ولد هذا للصنم، وأول كذا هذا ما نركبه، وهذا ما، وإذا جاء من ظهر هذه الاختراعات، ما في، ما الله ما حرم ذلك، ليش تحرموا ركوبها؟ لماذا تحرمون أكلها؟ لماذا تحرمون ذبحها؟ فإذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: تحريم ما لم يحرمه باب، والتقرب إليه بما لم يشرعه باب آخر. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتعبد الله بها، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. خلاص بيّن لهم كل شيء، ما ترك، ما في ولا طائر يطير بجناحي إلا ذكر لنا منه خبر، ما ترك شيئا. قال حذيفة رضي الله عنه: فاتقوا الله يا معشر القراء، القراء كانوا حفاظ القرآن وطلبة العلم، فاتقوا الله يا معشر القراء، واخذوا بطريق من كان قبلكم، هذا في الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، وهو من الكتب العظيمة في هذا الباب، الاعتصام للشاطبي موضوع البدعة، وكذلك الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. فكل ما أحدث بعد عهد الصحابة مما ليس له أصل في الدين مع وجود سببه ومقتضاه فإننا نرده، فالخير لا يخرج عن دائرة الصحابة، مستحيل نهتدي إلى عبادة يعني هم غابت عنهم، ما يمكن، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. شوف الآن مشكلة أهل الرفض الباطنية هذول إيش؟ إن هو يعتقد أنه في هناك 12 إماما معصوما كلامهم تشريع، وكلامهم ينسخ الآيات والأحاديث، كلامهم تشريع، فالتشريع عندنا انتهى بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، التشريع عندهم استمر إلى سنة 260 للهجرة لما دخل آخر واحد في السرداب. فإذا تصور كذا، يعني تصور دين كذا، يعني عبادة جديدة ما في الكتاب والسنة، إيش دليله؟ قال أبو عبد الله عليه السلام، وعلى مسؤولية من؟ لا سند ولا، قال أبو عبد الله عليه السلام. طيب، قال الإمام الكثير رحمه الله في تفسير قوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، يعني بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والإماء. يشوف كيف الكبر، الكبر عند كفار العرب، لو كان هذا القرآن خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الأعبد. ليه؟ هي بناء على اللون يعني، ولا على الطبقة الاجتماعية؟ الحق يعرف بالطبقة الاجتماعية ولا باللون ولا بالرصيد المالي؟ قال: وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية، وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وأخطأوا خطأ بينا كما قال الله: وكذلك فتن بعضا ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ذول الكفر أعبد فقراء مساكين هم اللي اهتدوا إلى الحق ونحن ضللنا عنه، ونحن السادة والقادة، والآن أهل النسب وأهل المال والثراء والجاه، هؤلاء الآن يعني مهتدين، هم توصلوا للحق ونحن شو؟ هذا المنطق الجاهلي، منطق الجاهلي. قال الله: وكذلك فتنا بعضا ببعض يقول أهؤلاء من الله عليه من بيننا؟ يعني كيف اهتدى هؤلاء إلى هذا، توصلوا إليه ونحن ضلينا عنه ما عرفنا؟ ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. شوف، لكن نحن مثلا الآن أهل السنة ماذا نقول لو جاء واحد ببدعة ما فعلها الصحابة والتابعون؟ نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني نحن عكسه، نقول واحد جاب بدعة الآن نقول لو كانت خيرا لسبقونا إليها الصحابة والتابعين. كيف يعني نحن نفهم نفقه أكثر منه؟ ما يمكن. فأهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. تفسير ابن كثير. ومما سبق يتضح لنا بدعية تلك العبادات التي لو كانت خيرا لسبقنا إليها خير القرون. طيب، ومن ضمن الأمثلة تعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والغناء وأنواع المعازف، كما قلنا، قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كلام هذا مهم في الرد على أصحاب الحضرات الصوفية ومجالس الذكر الصوفية اللي فيها طن طن تن 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 وطن طن طن وضرب الدف على طبل والأشياء، خرب الله، يقول لك هذا حلقة ذكر تصفي النفوس وتزيد ثانيا اختراع بعض الأذكار، يعني من أمثلة على البدع مثلا: الله حي، الله حي حي، الله حي حي، مثلا هو 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 هو، من وين جبتوها؟ يقول لا إله إلا هو. يا أخي هذا هو ما هو من أسماء الحسنى، هذا ضمير يا ابن آدم، هذا ضمير يا بني آدم، يا أيها الضمير، هو هو هو. يقول لا، لا إله إلا الله ذكر العامة، والله الله 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 ذكر الخاصة, هو 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 ذكر خاصة الخاصة. هذا بلاتيني, يعني عندنا فضي وذهبي بلاتيني, عبادة بلاتينية. كذلك بعين يا أخي, هو أنت سبحان الله, هؤلاء لو واحد لو كانوا يعقلون ما ورد تعبد الله بذكر الاسم المفرد, ما في ما في ولا ولا الله. بعيجي واحد يقول ايه ورد في حديث حذيفة لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله. شوف كيف يتعلقون يجيبون أشياء. هذا الآن قصد الذكر ولا قصده أن يبين أن آخر الزمان آخر جيل في البشرية ما يعرفون الدين أصلا ولا عندهم لفظ الجلالة أساسا, وليس المقصود فيه الذكر. يقول الله الله لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله. يعني الاستدلالات المنحرفة المنحرفة المعوجة يجيب لك شيء ما له علاقة بالموضوع قص لصق. طبعا احتفال بالموارد الأولياء الحقيقيين والمزعومين, يعني لو جينا لعبد القادر الجيلاني قلنا هذا من أهمة أهل السنة, احتفال مولد عبد القادر الجيلاني فلان كذا, أو جيت على واحد منحرف زي البدوي. طيب البدوي هذا بصراحة يعني إبداعي, يبغى يدرس التنمية البشرية هذه. يقول يعني أنا وقف مرة على جدار فبال على المارة, فجاب بعض الناس أنكروا أنت ماذا تفعل تبول على, قال أنا مالكي, يعني على مذهب مالك في الفقه, والناس بيغتابوني وبول كل ما أكل لحمه فهو طاهر. قال أنا مالكي والناس بيغتابوني, يعني يأكلوا لحمي, وبول كل ما أكل لحمه فهو طاهر, يعني بول الشاة بول البقرة. بس مشكلة البقرة تفهم يعني بقرة أكثر. هذا يقول لك مولد البدوي, يلا وتعال في 3 مليون جاي حجون على قبر البدوي ويطوفون ويتبركون وينحرون ويحلقون, يعني ما طقوس. طبعا يمكن الآن خفت صح, بس من زمان كان يجيب الجاموسة من آخر الدنيا عشان يذبحها. ها إلى الآن ماشي. أنا قصدي أن أقول أنه يعني سواء الأولياء الحقيقيين أو المزعومين, الاحتفال بموالدهم بدعة. أصل الاحتفال بموالد الأنبياء, فكيف إذا كان بالأولياء؟ على أن بعضهم يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي, يعني اعتبروا أن مقام الولاية بعضهم أعلم مقام النبوة أصلا. فكل عبادة تستند إلى حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة, لأن الأحاديث المكذوبة ليست من السنة. وهذه من أسباب البدع أن وضعت أحاديث تشرع البدعة هذه. ليش تنتشر البدع؟ لأنه تجيك رسالة واتساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب لك صلاة الرغائب, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل قيام ليلة العيد, قال يا أخي ليلة العيد مثل بقية الليالي, إذا كنت تقوم بقية الليالي قم ليلة العيد. نفس الشيء, ليش تخص ليلة العيد بقيام من بين الليالي؟ ليه تخص ليلة 15 شعبان بقيام من بين الليالي؟ تبغى تقوم في غيرها قم فيها مثل ما تقوم في غيرها. ومن الضوابط أن تخصيص العبادة بمكان أو زمان أو هيئة أو عدد بغير دليل بدعة. قال أبو شام المقدسي الشافعي رحمه الله لا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع, بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في الجميع الزمان, ليس لبعض على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة. فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها, يعني إذا الشرع اختص كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان, خلاص هذا مشروع. خلاص إذا شرع اختص هذا حق الله، يشرع يخصص يحدد عددا، تعالى يحدد هيئة، يحدد زمنا، يحدد مكانا، لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، الأذكار بعد صلاة 33 مثلا، خلاص حدد هو سبحانه حق التحديد لله، لأن التحديد تشريع. أنت لما تقول أنا بسوي 10 مرات يعني أنت تعتقد أفضلية 10، ولا ما سويت 10 ليش ما صارت 12، ليش ما صارت 8؟ ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا فيه جميع أعمال البر، مثل 10 ذي الحجة وليلة القدر، العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. فالحاصل أن التخصيص حق لله. وقال شيخ الإسلام: فمن أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في أول ليلة تلك الجمعة يعني من رجب، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب، يعني أنك تعتقد أفضلية. ولا ليش خصيته؟ ليش خصصته؟ لماذا؟ لماذا خصصته؟ معناه في اعتقاد أفضلية. هذا اعتقاد الأفضلية، هنا قف عند هذه كلمة اعتقاد الأفضلية. قال: وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب فيه استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله والذي بعده مثلا، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع اقتضاء الصراط المستقيم. طيب، فإذا قد تكون البدع أحيانا إذا خصصنا شيئا في زمن مثل كذا، يعني قيام أول ليلة من رجب، أول جمعة من رجب مثلا، بالمكان نروح نصلي ركعتين عند غار حراء أو غار ثور، هل في دليل على استحباب صلاة ركعتين عند غار حراء؟ صلاة ركعتين عند غار ثور؟ إذن هذه بدعة في المكان. طيب، الصلاة عند قبور الأولياء أيضا، من الذي قال بأفضلية الصلاة عند قبر الولي؟ أحيانا تصير في العدد، اقرأ ياسين 40 مرة لتفريج الكربة كذا، على روح الميت 40، الـ40 من وين جبتها؟ ما هو الدليل عليها؟ من الذي خصص ياسين للموت، للقراءة على الأموات غير الاحتضار؟ الاحتضار نعرفها، ورد فيه دليل عن الصحابة قراءة ياسين عن المحتضر، بس بعد ما يموت ولا أول 40، هذه بعد 3 أيام من موت الميت في صدقة مدري كذا، وبالـ40 فيه، وفي سنة وإذا دارت السنة فيه، مين اللي حدد 3 أيام و40 وسنة؟ هذه بدعة. أحيانا تصير في الهيئة البدعة، كم ضربنا أمثلة، ومنها قراءة القرآن على المقامات الموسيقية، يتعلمون مقامات الغناء اللي هي أصلا ما لا دخل في الدين، هذه أصل الغناء مذموم، يأتي هؤلاء يتعلمون ليقرؤون القرآن عليه، قال عشان ما يطلع صوتك نشاز، يا أخي جود صوتك وحسن صوتك، وما ما ما يعني ما أذن الله ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن، حسن صوتك بس تعال، لازم ما تمشي إلا بمقامات. فيجي يقول لك ها سيكا حجاز نهاوند مينكا ما أدري إيش كذا، خرجنا عاد لا، وتشوف الآن اللي يسمع ما هو في المعنى أصلا، ولا في التدبر ولا خشية ولا الجنة والنار، أيوة كذا لا ضبطها، لا ما هذه ما ضبط، لا هذه مدها زيادة، لا هذه ما لا لا ها ها، راح من نهاوند إلى سيكا، شوف طلع اليوم نزل راح من مدري إيش إلى وكل وشغلهم، ويقول لك مزامير مدري إيش وحلقات تلفزيون وأشياء ومحكمين، يعني بدل ما يقول تقرأ إيش نحن نقول حفص ورش أي مثلا كذا، حفص نافع ما لا نهاوند، اقرأ سيكا، اقرأ حجاز بيات مدري إيش، هذه بدعة في الهيئة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع السنة وأن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على نبينا